تبتغون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع كتاب الله لازلنا نعيش. قال ربنا تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية نزلت في جملة آيات في قصة غزوة أحد في سورة آل عمران. لقد حصل للمسلمين في هذه الغزوة أيها الإخوة والأخوات من الابتلاء الشيء العظيم. قتل 70 من خيار المسلمين، وجرح منهم من جرح، وإنه والله ثقل عظيم على نفوس المؤمنين أن ينهزموا، خصوصا وأن العرب تنتظر ماذا سيحدث من مواجهته مع قومه، وماذا سيكون، لأنهم كانوا يريدون معرفة من الغالب حتى يتبعوه. ولذلك نتائج المعارك كانت مسؤولية عظيمة. فهذه المصيبة التي حصلت في أحد كان أثرها على المسلمين ليس فقط في قضية ذهاب النفوس والدماء التي سالت والجراحات والوهن والضعف الذي حصل، لكن الموقف أمام العالم، أمام العرب والناس، أمام بقية الكفار. فانتصار المسلمين كان سيجلب مزيدا من المسلمين، وهزيمتهم كانت تعني أشياء خطيرة. فجاءت المواساة الإلهية في هذه الآيات العظيمة من سورة آل عمران، وبين الله للمؤمنين أنهم سيلقون من الكفار أذى كثيرة، ودعاهم للصبر على ذلك والصفح والعفو. ومما ورد في سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يظهر ابن أبي إسلامه، يعني قبل أن يدخل في النفاق كان كافرا ظاهرا. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال ابن أبي: إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجلسنا، ارجع، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم سار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا؟ قال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب. لقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني البلد على أن يتوجوه يعني ملكا عليهم، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. غص ابن أبي غص، ذهب الملك من يده بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأن الناس التفوا حوله وفات الملك على ابن أبي، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، رواه البخاري. طبعا أيها الإخوة والأخوات، الآيات تنزل ويكون مجيئها في سياق معين له دلالات إضافية. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، الابتلاء هو الاختبار. طيب المقصود ما هو هنا؟ المقصود لازم الابتلاء ونتيجة الابتلاء وعاقبة الابتلاء القريبة وهي المصيبة، لكن العاقبة البعيدة إذا حصل الصبر يكون التمكين، والعاقبة للمتقين. المصائب فيها اختبار لمقدار الثبات. سوف يحصل لكم يا أيها المؤمنون اختبار في أموالكم بالمصائب والأرزاء، وما يطلب منكم من الإنفاق في سبيل الله، وما يحصل على هذه الأموال أيضا من النقص بهذه الكوارث والنوازل التي تنزل بها، وأيضا أنتم تنفقون على من تعولون، ولو جاءت آفة أو جائحة هذا امتحان. لتبلون في أموالكم، فيقال لك أخرج الزكاة يا مسلم، تصدق يا عبد الله، لتبلون في أموالكم. وأيضا يسرق يضيع يخسر، لتبلون في أموالكم. طيب وأنفسكم، الابتلاء في النفوس بالمرض بالموت بالقتل في سبيل الله بالجراح، هكذا ابتلاءات. قد يكون الاختبار في نفس الشخص المختبر، وقد يكون في حبيبه وقريبه، وكله ابتلاء هذا وهذا. وبعض الناس ربما يكون ابتلاؤه في قريبه أشد عليه من ابتلاء في نفسه. بدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب في الأموال. كم واحد راحت عليه أموال بالنصب والاحتيال، كم واحد راحت عليه أموال في خسائر الأسهم والصفقات، كم واحد ذهبت أمواله باستيلاء غيره عليها ظلما، كم واحد أهله الذين هم أهله ما تركوه وربما سرقه بعض أولاده. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هو ابتلاء من نوع آخر. وقد جاء في آية أخرى من كتاب الله تنويع الابتلاء، كما قال سبحانه في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا ابتلاء نفسي، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نعود إلى الآية من سورة آل عمران، آية هذه الحلقة: لتبلون. اللام هذه ما هي؟ لام القسم، يعني والله لتبلون. فكل مسلم سيبتلى في يوم ما. من الذي لا يبتلى؟ أكبر كبراء وأغنى الأغنياء، من الذي لا يبتلى؟ ما يمرض؟ ما يموت له قريب؟ ما يخسر ولو مرة؟ وما أكثر الخسائر في هذه الأيام، أيام الأزمات المالية. لكن الابتلاء بحسب الدين، كلما كان الإيمان أقوى وأصلب كان الابتلاء أعظم وأكبر، ليكون الأجر بعد الصبر أفضل وأكمل وأعلى. ما هي فائدة الابتلاء؟ بيان حقيقة الأشخاص، تسليم الإنسان لله، يميز الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب. ماذا ستقول يا عبد الله إذا كان الابتلاء بإيذاء ناس من أعداء الدين لك، منافق يؤذيك، كافر يؤذيك، مبتدع يؤذيك، ضال يؤذيك، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى من قبلنا. من هم الذين أشركوا؟ كفار العرب. ما هو الأذى؟ كل ما يكره الإنسان ويغتم به. قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، لكن هنا قال أذى كثيرة خارجا عن الحد الذي تحتمله النفوس غالبا، وهذا ممكن يصيب بالإحباط، ممكن يصيب بالفشل بالهزيمة، لكن عند المؤمن من القوة والمقاومة ما يصبره ويكثر أجره ويزيد عند الله رفعة. إذن هذا نوع آخر من الابتلاء، غير في الأنفس وفي الأموال، أيضا سماع القول المؤذي المؤلم. وأشد الإيذاء في الأقوال من الأعداء أيها الإخوة والأخوات عدوان العدو على إلهنا وربنا سبحانه وتعالى، هذا والله أشد على المؤمنين من الاعتداء عليهم في أنفسهم. يعني أن يقول اليهود عزير بن الله، أو أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن يقول النصارى المسيح ابن الله، وأن يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، وأن تقول بعض العرب الملائكة بنات الله، يعني هذا أشد على المؤمنين من أن يسب الواحد منهم في نفسه أو ولده. طبعا لأنهم يسبون أعظم شيء في حياتك وهو ربك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع أذى كثيرا جدا، غير قضية أنه منعتوه مجنون وشاعر وساحر ومسحور وبه جنة وقذفوا زوجته والمنافقون أذوه في المدينة كثيرا، ولكن أذيتهم لربه أشد من أذيتهم له في نفسه وآله. الأذى هذا لا يكاد يسلم منه مسلم. الآن نحن نجد يعني أن أعداء الإسلام يشنون الإيذاء علينا في ربنا وفي نبينا صلى الله عليه وسلم. كم مرة سبوه، شتموه، كتبوا مقالات في ضده، طبعا رسومات سخرية مثلا، استهزاء. أسمعونا كلاما كثيرا في عرضه عليه الصلاة والسلام. المنافقون انتقدوا سنته وانتقدوا دينه وانتقدوا أحكامه وتطاولوا على أتباعه. أهل البدعة الآن ومن قبل تطاولوا على أصحابه وسبوهم وشتموهم، شتموا الشيخين أبو بكر وعمر، واتهموا عائشة بالفاحشة والعياذ بالله. ثم أهل النفاق وأهل الزندقة يتهمون المسلم المتدين المتمسك بدينه بأنه رجعي وإرهابي وهابي ومتخلف وأصولي إلى آخر القائمة. طيب يعني ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا، ماذا سنستفيد نحن؟ الصبر والتقوى وبعدها الأجر. هذه حكمة الله في عباده يا مسلم. إذا كنت مؤمنا حقيقيا فلن تستطيع الإفلات من هذا، لكن وإن كان هو شرا في أوله عليك، لكن ليعلي درجتك ويكفر خطيئتك ويزيد مقامك عنده وترتفع درجتك. ثم تتوطن النفوس على مقاومة الابتلاء وتستعد لوقوع هذا الإيذاء. والإنسان إذا وطن نفسه أنه سيبتلى في ماله أو نفسه أقاربه إلى آخره في عرضه، لو حدث له ما يحبط. بعض الناس يصيبه جلطة، بعض الناس يعني خلاص يصاب باكتئاب مستمر مزمن، لكن الذي يعلم أن هذه حال الدنيا، الله عز وجل خلقهم ليبتليهم. لو خسر ماله فجأة، كم ناس خسرت أموالهم في أسواق الأسهم وفي غيرها. يعني لو هناك إيمان ودين يعرف طبيعة الدنيا، الحمد لله على كل حال أنا أحسن من غيري. ثم أيضا لابد يعني أن نعرف من هو عدونا. والناس الذين يظنون يعني يمكن أن يعني إذا عاملنا الناس بالأخلاق الحسنة أنه خلاص سنسلم من كل عدو، غير صحيح. أنت مطالب أن تعاملهم بالخلق الحسن، لكن هم قد يؤذونك بناس ما عندهم ذمة ولا ضمير ولا دين ولا خلق ولا، ولذلك الله قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا تصبروا وتتقوا، الجمع بين الصبر والتقوى. طيب من الذي يستطيع هذا؟ فإن ذلك من عزم الأمور، ما يقوم به إلا الأقوياء الأشداء أهل الإيمان. وهذه في تسلية للمؤمنين. وما جزاء الصابر؟ الرحمة من الله والأجر من الله. فالابتلاء ضروري وحاصل، والصبر والتقوى هي عدتنا في المواجهة. وكذلك فإن هذا الصبر لا يمكن إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله. والتقوى أن لا نعصيه سبحانه وتعالى، ولا نترك واجبا ولا نفعل محرما. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يقوي عزائمنا في الاستمساك بالعروة الوثقى، وأن يثبتنا أمام عدونا ويرزقنا الصبر على الأذى، وأن يضاعف لنا الأجر فيما ابتلى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.